بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، وعلى وجه التحديد في صحيح الإمام البخاري وفي كتاب التوحيد. وكنا قد أخذنا بعض الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب في المشيئة والإرادة، وتكلمت عن هذا الموضوع في أقسام المشيئة والآيات التي في هذا الموضوع، وقلت إن الله جل وعلا ذكرها الحديث عنها في 40 موضعا من القرآن الكريم. وأخذنا جملة من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري، وقفنا عند حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن كمثل خامة الزرع. الحديث، نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان، حدثنا فليح، حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم صل وسلم،
مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء.
الحمد لله. أيها الإخوة، في هذا الحديث مسألتان. أما المسألة الأولى فهي ضرب المثل من النبي صلى الله عليه وسلم، والمثل أسلوب من أساليب العرب، به يتبين المراد وبه يتضح المقصود. وقد ذكر الله جل وعلا الأمثال في كتابه سبحانه، وأيضا ضربها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيما موضع. ولابن القيم رحمه الله كتابه الماتع الأمثال في القرآن الكريم، وقل أن تجد كتابا من كتب علوم القرآن إلا ويذكرون الأمثال، سواء الأمثال الصريحة في كتاب الله عز وجل أو الأمثال غير الصريحة. وفي هذا ولا شك عبرة وعظة، والمؤمن ينظر في حاله هل هو يفقهها أو لا يفقهها. ولذلك روي عن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أنه إذا مر به مثل فلم يعقل معناه بكى وتذكر قول الله جل وعلا: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان يقول رحمه الله: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، اللهم اجعلني ممن يعقل عنك. فمن علامة العلم ومن الرشد والهداية أن تفقه أمثلة القرآن الكريم، أن تعرف المثل وأن تعرف المقصود والمراد منه. لكن إذا كان الإنسان يقرأ الأمثال ولا يعرف مقصود، لا يعرف معناها ولا يعرف المقصود والهدف الذي سيقت من أجله، معناه أن علمه ولا شك أنه نازل وليس بالمستوى المطلوب. ولذلك كان سفيان بن عيينة رحمه الله يبكي ويقول: اللهم اجعلني ممن يعقل عنك، وهو إمام من أئمة أهل العلم والفضل سواء في القرآن أو في السنة. فكم من الأمثال وللأسف يعني نقرأها فيغيب عنا معناها ويغيب عنا المراد بها وهدفها. ولذلك أقول يعني يندر أن ترى كتابا من كتب المتقدمين أو المتأخرين في من كتبوا في علوم القرآن إلا ويتحدثون عن الأمثال، عن تعريفها وعن أنواعها، وبعضهم يسردها أيضا في القرآن كما صنع السيوطي في كتاب الإتقان وغيره. ومن ذلك ما قلت كتاب ابن القيم رحمه الله الأمثال في القرآن الكريم، وللمفسرين رحمهم الله ما بين مطول وما بين مختصر كلام ماتع حول أمثال القرآن الكريم وعن الهدف الذي سيقت من أجله. وهنا المسألة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب هذا المثل العظيم بحال المؤمن وحال الكافر في هذه الدنيا. فالمؤمن يصاب بالابتلاءات وبالمحن فيصبر على ما أراده الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. فالمؤمن في هذه الدنيا يصاب بالامتحانات وبالابتلاءات، سواء بالأمراض أو بفقد الأحبة أو بالهموم والغموم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: حتى الشوكة يشاكها. بل جاء في الحديث: ما أصاب المؤمن من هم ولا وصب ولا كذا إلا كفر عنه. فالإنسان يحتسب الأجر ما تصيبه الدنيا، ما يصاب في هذه الدنيا من الهموم والأحزان أو الأمراض والعلل أو فقد الأحبة أو غير ذلك، يحتسب الأجر عند الله عز وجل، فيلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، مع أن المؤمن لا يتمنى الابتلاء ولا يسأل الله ذلك، لأنه قد يبتلى فلا يصبر، لكنه يسأل الله جل وعلا العافية والسلامة والستر في الدنيا والآخرة، فإن ابتلي فما عليه إلا الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما الكافر فإنه ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن هنا بحال الورقة التي تأتيها الريح فتميل يمنة وتميل يسرة ولكنها لا تنكسر، تبقى ثابتة وتتفيأ وتزداد نموا وخيرا، وهكذا المؤمن في هذه الدنيا كما قلت يصاب بالابتلاءات بالأحزان بغير ذلك، فيحتسب الأجر عند الله عز وجل فتزداد حسناته ويزداد يعني مقامه عند الله تبارك وتعالى. كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، وفي ضبط آخر تكفأها، فإذا سكنت اعتدلت. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، يعني تصيبه البلايا يمنة ويسرة حتى يلقى الله جل وعلا وليس عليه خطيئة، أو وقد علت على مقامه وازدادت حسناته، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم يبتلى الناس على قدر إيمانهم، الأمثل فالأمثل. ومع ذلك في الحديث الآخر أن المؤمن لا يسأل الله البلاء، وإنما يسأل الله السلامة والعافية، فإذا ابتلي صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة، يعني شجرة ثابتة لا تتفيأ مع الريح، وإنما إذا انكسرت مرة واحدة معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. وهنا أراد البخاري بهذا الحديث هذا الشاهد منه، وهو قول عليه الصلاة والسلام إذا شاء، يعني متى أراد أن ينكسر، متى أراد أن يزول، أن يقع بمشيئته سبحانه وتعالى، فإنه يتم ويكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك.
نحن لن نطيل يعني الإطالة في الشرح كثيرا، لأن هذه الأحاديث معظمها مرت علينا في أبواب سابقة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب عن الزهري، أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قراطا قراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، فأعطيتم قراطين قراطين. قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا. قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
الحمد لله، هذا الحديث يدل على فضل هذه الأمة، أمة الاستجابة التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة لها فضائل كثيرة، ومنها ما دل عليه هذا الحديث أنها عملت قليلا وأجرت كثيرا، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم، ولذلك أهل التوراة اليهود عملوا من كذا إلى كذا كما أخبر عليه الصلاة والسلام فأعطوا قيراطا قيراطا، وأهل الإنجيل وهم النصارى عملوا كذا وكذا وأعطوا قيراطا قيراطا، وهذه الأمة عملت قليلا، أعمارها أعمار أهلها قصيرة، وشرفهم بشرف بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، ولذلك أعطوا قيراطين قيراطين. فأهل الكتابين من اليهود والنصارى قالوا يعني كيف هؤلاء ما عملوا إلا قليلا وأجيروا كثيرا، فقال الله جل وعلا: هل ظلمتكم من شيء؟ وهو سبحانه وتعالى القائل: وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا، سبحانه وتعالى. قالوا لا، قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وأنت يا أخي لو تأملت آيات القرآن الكريم تجد فيها مسألة الاختصاص بفضل الله سبحانه وتعالى، يختص برحمته من يشاء، ولذلك المؤمن تشرب عنقه ويطمح في الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بما يشاء. ففضل هذه الأمة ولله الحمد التي استجابت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلها كثيرة، هم أول من يدخل الجنة من الأمم بعد الأنبياء والرسل، وهذا فضل من الله عظيم. وأيضا هم أكثر أهل الجنة دخولا، لما كما أخبر عليه الصلاة والسلام: ما أنتم إلا ربع أهل الجنة فكبروا، إلا ثلث أهل الجنة فكبروا، إلا نصف أهل الجنة فكبروا. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أننا في الأمم السابقة إلا كمثل الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنحن قليل بالنسبة إلى الأمم السابقة، ولكننا أكثر أهل الجنة فيمن استجاب لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث العظيمة تشحذ همة المؤمن في أمور: أولا أنه يحمد الله جل وعلا أن بعث الله فيه هذا الرسول الكريم الذي هو أفضل الخلق وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. الأمر الثاني أن يحمد الله جل وعلا أن وفقه لهذا الدين فكان من أمة الاستجابة، وهذا فضل وهداية من الله سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الأمر الثالث أن يزداد تمسكا بهذا الدين، أن يتعلم يتفقه في دينه ويتمسك بكتاب الله جل وعلا وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمقامات في الآخرة ليست في مقامات القبائل ولا مقام الجنس ولا اللغة ولا غير ذلك، المقام بتقوى الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم وإنما يتقبل الله من المتقين. فالمسألة يعني كلما ازددت خيرا وعملا صالحا فأنت على الخير وعلى الرشاد والصلاح. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل التقوى وأهل المغفرة، إنه ربنا جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله المسندي، حدثنا هشام، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في
رب، اللهم صل وسلم،
فقال: أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الحمد لله. أيها الإخوة، البيعة لها شأن عظيم في دين الإسلام، ولها مقام تحدث عنه أهل العلم وبخاصة في كتب العقائد. فالبيعة الأصلية هي تكون لولي الأمر، بيعة السمع والطاعة، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلى آخر الحديث. فهذه هي البيعة الشرعية التي من أعطاها لولي أمره وهو يجب عليه أن يعطيه إياها أن يسمع له ويطيع في المعروف، ولا يجوز له أن ينقضها بأي حال من الأحوال. يقول عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهنا ذكر أهل العلم أنه في مسألة البيعة لا يلزم أن أفراد الناس هم الذين يأتون ويبايعون، إن تيسر فالحمد لله، لكن إذا بايع الإمام أهل الحل والعقد من العلماء من الأمراء من الفضلاء من كبار القوم فإن هذا يكفي عن بقية الناس، لأنه وللأسف الآن من الشبه التي تثار عند الشباب الذين قد غرر بهم في مسألة الخروج على ولاة الأمر ونحو ذلك، وللأسف أن يأتي بعضهم ويقول يا فلان أنت ما بايعت، أنت بايعت، أنت سلمت بيدك على ولي الأمر وبايعته، فيقول لا، قال إذن أنت من حقك أن تخرج وأن تفعل وأن تقاتل وأن تنبذ السمع والطاعة وأن تسلك في مسالك هؤلاء التكفيريين وهؤلاء الخوارج وغير ذلك، وهذا كلام باطل غير صحيح، كما قال نقل هذا إجماع نقل على هذا الإجماع الإمام الماوردي والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم، أنه لا يلزم أن أفراد الناس حتى يلزموا بالسمع والطاعة أن كل واحد يأتي ويبايع، لا، هذا لا يشترط، متى ما بايع الإمام أهل الحل والعقد، ومن المقصود بأهل الحل والعقد يدخل في هذا الأمراء كما قلنا العلماء وجهاء الناس الأفاضل من الناس، إن تيسر أن فلان يأتي فهذا حسن، لكن إن لم يتيسر ففي عنقك بيع شئت أم أبيت، ما دام أن ولاة أم أن كما قلت أهل الحل والعقد بايعوا فبيعتك مندرجة في تلك البيعة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تلقى الله جل وعلا وليس في عنقك بيعة، فنحن ندين الله جل وعلا وهذا الذي يجب أن نكون عليه ولله الحمد أن في رقابنا بيعة لولاة أمرنا ندين الله جل وعلا بها ونعدها قربة وطاعة كما صنع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الإخوة أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل عدة بيعات، وقال أهل العلم إن هذه الصور داخلة في البيعة الأصلية، فمثلا هنا حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأمور، وهي ستة أمور، قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك به شيئا، قال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، إلى آخر الحديث. فهذه ستة أمور أخذها النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك القوم. قال شراح الحديث وما السبب، لماذا يأخذ مثل هذه الأمور؟ قالوا إن حياته عليه الصلاة والسلام وسيرته في بعض المواقف تستوجب أخذ البيعة منهم، فمثل هذا في موقف ما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع هؤلاء النفر من الصحابة على هذه الستة الأمور، وهي تندرج في بيعته العامة له صلى الله عليه وسلم أنه ولي أمرهم. ومثل هذه البيعة أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء، يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، إلى آخر الآية. ومثل أنه عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة بيعة الرضوان لما في الواقعة المعروفة لما أرسل عليه الصلاة والسلام عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مكة ليتفاوض مع قريش، فأشيع أن عثمان رضي الله عنه قتل، وأشيع أيضا أنه حبس في مكة، فدعا عليه الصلاة والسلام الصحابة ليبايعوه، فكل بايعه وتسمى تلك بيعة الرضوان، وضع عليه الصلاة والسلام يده كأنها عن يد عثمان، وضعها في يده عليه الصلاة والسلام لتبايعه، فهذه تسمى بيعة الرضوان، وهي مندرجة في بيعته عليه الصلاة والسلام الشرعية. فكما قلت أيها الإخوة إن هذه البيعات يعني كما قال شراح الحديث تكون في بعض المواقع وفي بعض الأحوال التي تستدعي، مثل ما ذكرنا له هذا حديث عبادة بن الصامت، وتلك في سورة التحريم بيعة النساء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت من وراء حجاب لأنه عليه الصلاة والسلام كان لا يصافح النساء، ما صافح عليه الصلاة والسلام النساء، وقد بايع النساء وبايع الرجال هنا على هذه الستة الأمور العظيمة، أولا ألا يشركوا بالله شيئا، وهذا هو التوحيد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ألا ولا تسرقوا، وهذا أمر واضح. قال ولا تزنوا، وهنا في قصة النساء قالت هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله، لأن الزنا كان معروفا عند العرب في الإماء والبغايا وغير ذلك، أما المرأة الحرة الشريفة فإنها لا تزني. قال ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ أرادوا قتله، ذكر لهم الحديث قال أتريدون قتلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني. ثم قال رضي الله عنه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، لأن العرب كانت تعيب الزنا العلني ولا تعيب الزنا الخفي. ولذلك الله جل وعلا قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، على قول بعض المفسرين أن المراد بالآية هنا هو الزنا العلني والزنا الخفي، لكن الصحيح كما ذكر جمهور المفسرين أن الآية عامة في الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا له مقام آخر. فهنا قال ولا تقتلوا أولادكم، وهذا يشمل القتل بنوعيه، سواء القتل خشية الفقر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وفي الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، فهذا كان معروفا عند بعض العرب، أو القتل من أجل يعني وأد البنات خشية العار والفضيحة، وهذا قد نهى الله جل وعلا عنه وبينه في كتابه. قال ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، سواء في الرجال أو في النساء، وهو أن ينسب الرجل إلى نفسه ولدا ليس له، وكذلك المرأة تضم إلى بيتها ابنا أو بنتا ليس لها، وهذا من الصور التي كان يفعلها بعض العرب في تلك الأزمنة. قال ولا تعصوني في معروف، وهذه جملة عامة عظيمة، أنه لا يجوز معصيته عليه الصلاة والسلام، بل السمع والطاعة، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وهنا ذكر بعض المفسرين ولا يعصينك في معروف، وهنا قال عليه الصلاة والسلام ولا تعصوني في معروف، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إلا بالمعروف؟ فلماذا جاء في الآية الكريمة معروف وهنا جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف، وهل كان يأمر عليه الصلاة والسلام إلا بالمعروف؟ قالوا هذا من باب التأكيد والبيان والاطمئنان حتى يطمئن المؤمن، وهذا واجب عليه، ولا شك أن شرع الله كله خير، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها معروف وكلها بر وكلها إحسان، فهذا والله الحمد مما تطمئن به النفوس وتنقاد سمعا وطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام هذه بيعة على ستة أمور أيها الإخوة، يعني هذا حديث عبادة مثل ما جاء في الآية الكريمة في بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء على ستة أمور، وكما قلنا هذه من الصور التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لظروف معينة، ويعني هذا لا يتناقض، بل هذا داخل في البيعة الشرعية الأصلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي يعني ينبني عليها السمع والطاعة لولي الأمر. ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن وفى منكم، يقول للصحابة رضي الله عنهم، فأجره على الله، من وفى أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني لو فرضا إنسان خالف فسرق أو زنى، معذرة يا هنا في التصوير لو تأتي هنا خلوا يجي، أقول تعال هنا تفضل، أقول أيها الإخوة مرة أخرى، فيقول عليه الصلاة والسلام ومن أصاب من ذلك شيئا، يعني من وقع مثلا في مخالفة من هذا، فوقع في السرقة أو في الزنا وحشاهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لو حصل، وقد حصل على كل حال في زمن عليه الصلاة والسلام من وقع في الزنا ومن سرق، لكن قد الله أعلم كان هنا في هذه البيعة أو في غيرها، الله أعلم. على كل حال من أصاب من ذلك شيئا فأوخذ به في الدنيا، يعني طبق عليه الحد في الدنيا، فهو كفارة له وطهور. فالحدود تطهر أصحابها وتكفر عنهم ما حصل منهم، ومن ستر على نفسه فقد ستره الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز وفي قصة الغامدية كان يعني يعرض عليه الصلاة والسلام ادرأوا الحدود بالشبهات، وكان عليه الصلاة والسلام لما جاءه ماعز أمر من يشم فاه يمكن أنه شرب خمرا أو كذا، فكان عليه الصلاة والسلام يعرض ويحاول أن فلان يستر نفسه ولا يرفع نفسه إلى يعني أن يعني يعرض حاله على غيره، لكن هم رضي الله عنهم أخذوا بالشق الأول أن هذا تكفير لهم ما يقع عليهم من الدنيا من حد، أنه كفارة لهم كما أخبر عليه الصلاة والسلام. لكن من ستر ستره الله، قال هنا في الحديث ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن أصحاب الذنوب والمعاصي ومن تاب الله عز وجل عليه وهم في الآخرة بين أمرين، إما أن يتوب الله عليه من أول وهلة فلا يعذبه ولا يدخله النار ويدخل الجنة، وإما أن يدخله الله عز وجل النار فيعذب بقدر ذنبه ولا يخلد في النار. الذي يخلد في النار هو الكافر، ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة كما سبق بيانه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا معلى بن أسد، حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحمل.
وجاء في بعض الروايات 70 امرأة، يعني جاء في رواية أنه كان عنده 60 امرأة، وجاء في رواية أن عنده 70 امرأة. نعم.
فقال: لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة، ولدت شق غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله.
الحمد لله. ذكر القاضي عياض رحمه الله في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه أن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي يعني نشاطا وقوة، وهذا مما كان يمتدح به ولا شك عند العرب، وكان من نشاطه وقوته عليه الصلاة والسلام أنه أتى نساءه في ليلة واحدة، أنه أتى نساءه في ليلة واحدة. وهنا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه أن سليمان عليه السلام هذا رغبة منه في الخير وطلب ما عند الله عز وجل، ليس من باب التفاخر ولا يعني بيان القوة وغير ذلك، وإنما أراد أن تحمل كل امرأة منها يعني في تلك الليلة، وأن ترد فارسا يقاتل في سبيل الله. وهذه هي النية، كان قصده هو الخير ولم يكن قصد التفاخر، لكنه لم يقل إن شاء الله. فما ولدت منهن إلا امرأة واحدة فقط، وقد ولدت شق غلام. كيف نصف غلام؟ هذا الله أعلم في حاله وفي مآله، الله يعني كيف ولدته، كم عاش، كم بقي، كيف حاله، هذا في علم الله عز وجل. أخبرنا صلى الله عليه وسلم هذا الخبر ونحن نصدقه بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه فحملت فلو كان استثنى عليه الصلاة فلو استثنى عليه السلام لحملت كل امرأة وولدت فارسا يقاتل في سبيل الله كما كانت نيته الصالحة المباركة. ولذلك نحن نستفيد أيها الإخوة كما أرشد الله جل وعلا رسوله عليه الصلاة والسلام: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولذلك الوحي استلبث وانقطع فترة من الزمن، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن فتية ذهب في الزمان الغابر وعن رجل ملك بين المشرق والمغرب وعن الروح، قال عليه الصلاة والسلام: غدا أخبركم، ولم يقل إن شاء الله، انقطع الوحي. قيل أسبوعا وقيل 12 يوما وقيل 40 يوما، ثم بعد ذلك نزل عليه الوحي في سورة الكهف. أما الروح فقد استأثر الله عز وجل بعلمها. المهم أن الله جل وعلا أرشد رسوله عليه الصلاة والسلام أن يستثني، وأنت يا أخي تستثني، تسافر إن شاء الله، سنسافر غدا إن شاء الله، سنجتمع بمشيئة الله إن شاء الله. نعم لا بد تستثني، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا شيء ملاحظ سبحان الله، الإنسان إذا لم يستثني يقع خلاف ما يريد أو أنه لا يتم المراد. فأنت دائما علق قلبك بالله سبحانه وتعالى، استثني كما أرشد الله عز وجل وكما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في باب العزم والإخبار. أما باب الدعاء لا، فهذا سيأتينا إن شاء الله في الحديث. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام، حدثنا عبد الوهاب الثقفي، حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله،
عندما يأتي الحديث عن عكرمة وعن غيره يدل على عظمة هذا الدين أيها الإخوة، أنه لا يفرق في طلب العلم وفي نشره وفي تحمله بين الموالي وبين الأسياد أو بين السادة. فابن عباس رضي الله عنهما كان من مواليه عكرمة، وهذا عكرمة قيل إنه من سبي بربر، يعني كان من شمال أفريقيا، سبي وبيع من يد في يد حتى المهم وصل إلى جزيرة العرب، وكان من تلاميذ ابن عباس وهو من كبار التابعين، وقد روى عن ابن عباس علما كثيرا، جاء في بعض الروايات وهو أحد موالي ابن عباس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يعني كما يقول عكرمة كان يضع في يدي الكبل يعني القيد، وليس المقصود أنه يعني ربط التربيط البهائم، لا حاشا وكلا، وإنما المقصود أنه كان يعتني به وكان يقربه في مجالسه حتى ينقل عن هذا الموروث العظيم من تفسير القرآن ومن سيرة ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الإخوة قرأ مثل هذه الروايات وقال كيف يعني ابن عباس كان يربط في حبل ويجره إلى مجلس العلم جرا كما تجر البهيمة؟ لا حاشا وكلا، لا يعني لا يذهب الذهن إلى هذا فهم الخاطئ، وإنما قصده رحمه الله تعالى أن ابن عباس كان يعتني به وكان يدنيه في مجلسه. نعم قد يعني في بعض الأحيان قد يقال إنه كان يعني يلزمه بالجلوس، يحثه يعني يرغبه يعني، فمثل هذه الألفاظ قل ما شئت، حتى نقل هذا العلم الكثير عن ابن عباس رضي الله عنه، وهو يعتبر من أئمة التابعين ومن كبار تلاميذ ابن عباس، وهو من الأثبات الثقات، وقد روى عنه البخاري كثيرا وروى عن أهل السنة، وفي كتب التفسير له روايات كثيرة، وبخاصة عند الإمام الطبري رحمه الله تعالى له روايات كثيرة عكرمة. فنقصي أن هذا الدين دين عظيم، لا يعلو الإنسان في هذا الدين إلا بتقوى الله والعمل الصالح، ما في لا نسب ولا حسب ولا مال ولا ولد ولا تلد، هذا مولى وشرف بالعلم وبالخير. ولم يظن ابن عباس رضي الله عنهما وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا عبد هذا مولى، لا لا لا، الدين يعتز أصحاب هذا الدين بالعلم وبالخير. وقد روى عن عكرمة هؤلاء الآئمة وسجلت رواياته في دواوين التفسير وفي دواوين السنة، كلها روايات عن عكرمة عن ابن عباس، وأيضا روايات عن عكرمة لوحده أيضا يعني غير منسوبة، موقوفة على عكرمة رحمه الله تعالى، والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور، بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
اللهم صل وسلم. وقد مات بعدها، وقد مات كما جاء في الرواية الأخرى أنه مات بعد هذه الحمى. أولا نحن نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من تواضعه وتلطفه مع أصحابه لا يظن بزيارة على أحد ولا يبخل بفعل الخير مع أحد. زار الكبار والصغار، زار الرجال والنساء، النساء يعني ليس على يعني خلوة، لكن قصدي مع من معهم من أهل بيتهم ومع الكبار والصغار، مع هذا الأعرابي ومع غيره، زاره عليه الصلاة والسلام، وكانت زيارته خيرا وبركة وتعليما وهديا. فمما نستفيد نحن إذا زرنا المريض أن نفعل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله. وهذه الحقيقة جملتان عظيمتان، الجملة الأولى لا بأس عليك، هذا من باب يعني التلطف، وإن شاء الله ما نزل بك شيء عظيم، ويعني عبارة فيها لطف. ثم أيضا طهور إن شاء الله، أن هذه تطهرك من الذنوب والمعاصي ويرتفع مقامك إلى منازل لم تصلها بعملك الصالح، فمما ترتفع به منازلك أن تصاب بهذا فتطهر. هنا طهور إن شاء الله. قد يقول أحدهم طيب يا أخي كيف نجمع بين هذا وبين الحديث لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. قالوا إن هذا الحديث من باب الإخبار وليس من باب الدعاء، فمن باب الخبر لا حرج، نعم تقول طهور إن شاء الله كما قال عليه الصلاة والسلام. كما أنه ينبغي لك، دلت السنة أيضا أن من زار مريضا فقال عند رأسه سبعا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، من قالها سبعا عند رأس مريض شفاه الله عز وجل، إن لم يكن الله قد كتب عليه الموت في ذلك المرض، إذا كتب الله عليه الموت خلاص انتهى، فهذا أجله وينتهي. لكن المقصود إذا لم يكن كتب الله عليه الموت فإنه يشفى كما قال عليه الصلاة والسلام أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، تقولها عند رأس المريض سبعا. وأيضا تأتي بالسنة يعني إن حصل أن ترقيه الرقية الشرعية، الكلام الطيب، الكلام الحسن، لا تطل عليه الزيارة، ذكره بنعم الله جل وعلا عليه، ذكره باحتمال المصائب، احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كل شيء له حساب وله قدر، إلا الصبر فإن أجره بغير حساب عند الله عز وجل. فمثل هذه الكلمات الطيبة ترفع الخير. هذا الرجل الأعرابي قال طهور، يعني هل هذا طهور؟ يعني ما استعظم أن يكون، بل قال هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، يعني يقول هذه الحمى ستميت. فقال عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، ثم بعد ذلك كما جاء في الرواية الأخرى أنه مات والله مستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضؤوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى.
الحمد لله. نعم هذا الحديث مثل الحديث الآخر، يعني إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله جل وعلا يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيعني كما دلت الآية والحديث أن الإنسان إذا نام تصعد روحه إلى السماء، وهذا من الأحوال التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في اتصال الروح بالجسد. قال إن ارتباط الروح بالجسد في حال النوم ليست كمثل ارتباطها في حال اليقظة، لكن من المعلوم ولا شك ومن اليقين أن الإنسان إذا نام ترتفع روحه، إذا الله كتب لها عودة وحياة أرجعها الله عز وجل، فاستيقظ الإنسان والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. والله جل وعلا لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن النوم هو الموتة الصغرى، والله جل وعلا منزه عن هذا كله، لا سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فإن شاء ردها وإن شاء أمسك. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وهذا معروف في القصة المشهورة، لما نام الصحابة كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا عن صلاة الفجر فما استيقظوا إلا على حر الشمس، فلما استيقظوا توضأوا ثم بعد ذلك صلوا ركعتي الفجر السنة ثم صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في الحديث الطويل وقد مر بنا فيما مضى والله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اللهم حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم عن ابن الشهاب عن أبي سلمة والأعرج وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استبع
يعني هؤلاء أربعة كلهم رووا عن أبي هريرة، أبي سلمة والأعرج وأبي سلمة بن عبد الرحمن جاء مرة أخرى وسعيد بن سيب، لا استغفر الله، ثلاثة كلهم رووا عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم قال: استبع
رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك، فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا إله إلا الله. شو الرسول صلى الله عليه وسلم كان صدره منشرح لهالأمة هذه، كل يأتي يعني اليهودي يأتي والمسلم، ما كان يرد أحد. المهم ينصف ويعطي أهل الفضل، أهل صاحب الحق حقه، وينصفه إن كان هناك مظلمة أو كان هناك خطأ أو غير ذلك، ينصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم استعان.
قال: فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه مسائل. ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجه أن موسى عليه السلام أفضل منه، وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام، وإلا فالحق أنه عليه الصلاة والسلام هو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه، قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فيدخل في ولد آدم الأنبياء والرسل، فأفضل الخلق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه عليه الصلاة والسلام لتواضعه من جهة، ولخوفه عليه الصلاة والسلام من الفتنة وتزايد ما يحصل بين هذين الرجلين، ذكر أن موسى عليه السلام حصل له ما حصل في هذا الحديث. وهذا كما قلت أيها الإخوة هو من جهتين: من جهة الأولى هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، وكان ولا شك المثل الأعلى في التواضع ولين الجانب صلوات ربي وسلامه عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أنه خشي شرا، خشي أن يتفاقم الأمر وأن يتسع الخلاف بين هذين الرجلين، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. هنا ذكر المسألة الثانية أن هذه صعقة غير الصعقة التي يبعث الناس فيها، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قال فأكون أول من يفيق، يعني هذه صعقة أخرى تكون يوم القيامة، وإلا لو كانت هي الصعقة المعروفة لقال عليه الصلاة والسلام: فأكون أول من يبعث. فقال عليه الصلاة والسلام هنا، وهذه المسألة الأخيرة الثالثة، أنه إذا أفاق وجد موسى عليه السلام متعلق بقائمة من قوائم العرش، وهذا مر بنا يعني هذا الحديث أن العرش مخلوق، وهذا استدل به البخاري وغيره من أهل العلم أن العرش من مخلوقات الله عز وجل، بل هو أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، وقد وصفه الله عز وجل بأنه عظيم وكريم ومجيد. هذا عاد على قراءات، على قراءة الرفع على قراءة الجر، لكن على كل حال هذا له أوصاف، ولا شك أن أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى هو العرش. فهذا قد مر بنا في باب سابق. فأخبر عليه الصلاة والسلام قال هنا: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، يعني في من فصعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، إشارة إلى آية الزمر والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن أبي موسى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله.
الحمد لله. هذا الحديث من فضائل المدينة، طابة الطيبة، الدار ومأرز الإيمان. هذه المدينة ولا شك لها فضائل ولها مناقب عظيمة، وهذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد أن الله عز وجل اختص أشياء بفضل، فاختص من الخلق ومن البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختص من الأماكن مكة والمدينة والمسجد الأقصى والبركة التي تكون حول، واختص من الأزمنة رمضان، واختص من الليالي العشر ومن العشر النهار الفاضلة عشر ذي الحجة، واختص من الليالي ليلة القدر. ويعني ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأشياء التي اختص الله عز وجل بفضلها، ومن ذلك المدينة. ولا شك أن سكن المدينة يعني من تيسر له وهيئت له الأسباب أن يعني هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، ولكن هذا الذي يجب أن نعرفه أن سكن المدينة فقط بلا عمل صالح، وقبل ذلك توحيد الله والحذر من الشرك وألا يقع في المخالفات واو، أن هذا لا يطهر الإنسان، فتراب المدينة لا يطهر العاصي ولا يليذ من فعل المحرمات، وأعظمها قبل ذلك البدع، وأعظم قبل ذلك كله الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولكن لا شك أن سكناها والتأدب بأدبها، وأن يلزم الإنسان الخير والعمل الصالح، أن يكون قدوة للآخرين، هذا أمر مهم. الزوار يأتون الآن إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون أهل المدينة سواء من سكانها أو المقيمين في أو من يأتيها في الزيارة، يجب أن يتأدب الأدب وأن يكون قدوة للآخرين التزاما بالكتاب والتزاما بالسنة، يلتزم بهذا كله حتى يكون قدوة. ونحن والله الحمد نرى هذا الخير، والله ولله الحمد لا نرى، وهذا في الجملة والله الحمد أن أهل المدينة ولله الحمد أهل فضل وأهل خير، وعندهم من رقة القلب ومن حسن الخلق وحسن التعامل شيء عظيم ولله الحمد. ونسأل الله أن يزيدنا وإياهم خيرا وتمسكا بالكتاب والسنة وحرصا على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المقام يحتاج أيضا إلى زيادة وإلى تمسك، وأن نكون دعاة خير وأن نكون قدوة للآخرين، وهذا أمر الحقيقة مهم ويجب أن نتواصى به، يجب أن نتواصى على هذا الأمر. على كل حال، من فضائل المدينة من سكناها يعني فضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لها أن الدجال لا يدخل المدينة ولا الطاعون، وأن الله يجعل على كل نقب من أنقابها وعلى كل مكان أو طريق يجعل عليها ملائكة يحرسونها. لكن جاء في رواية أخرى أنها ترجف عدة رجفات فتخرج المنافقين والأشرار وهؤلاء، فيخرجون خارج حدود المدينة فيفتنون بالدجال. يعني لأن كما قلت أيها الإخوة، يعني تراب المدينة وأرضها لا يليذ ولا ينفع الإنسان إذا كان نسأل الله العافية منافقا، أو كان من أهل الفسق والشر، أو من يؤوي محدثا أو غير ذلك ما مر بنا في أحاديث سابقة. هؤلاء ترجف بهم المدينة وتخرجهم خارج حدودها ويتأثرون بالدجال أو يقع عليهم الطاعون أو نحو ذلك. أما من كان من أهل الدين وأهل الإيمان وأهل التمسك بالتوحيد والحذر من الشرك والقيام بطاعة الله وإلى آخره، فهؤلاء هم أهل الخير وأهل الصلاح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم دعاة خير، أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، أن نكون ممن يقتدى بنا في الخير. واجعلنا للمتقين إماما، أن نكون أئمة في الخير وفي العمل الصالح، وهذا ولله الحمد فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن أجل هذا أنتهز الفرصة، هناك مبادرة أطلقها سمو أمير المنطقة، فهي مبادرة القيم والأخلاق، وهي مبادرة عظيمة ولها أوعية ولها مجالات لنشرها، ومن ذلك محاضرات ستلقى في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كلفت غدا بأن ألقي هنا محاضرة أو درسا عن خلق من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخلق يجب أن نتحلى به وأن نتمسك به وأن نتمثله في حياتنا الخاصة والعامة، ألا وهو خلق الحياء، ألا وهو خلق الحياء. فغدا إن شاء الله الدرس سيكون في هذا الموضوع عن الحياء. إن بقي وقت من الدرس سنقرأ في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب كما هو المعروف، لكن الوقت سيكون إن شاء الله عن خلق الحياء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها صلوات ربي وسلامه عليه، والله المستعان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة، فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة.
الحمد لله. هذا الحديث دل على أن دعوته العظيمة الشريفة له صلوات ربي وسلامه عليه هو شفاعته لأمته عليه الصلاة والسلام، وقد دل هذا في أحاديث أخرى: أمتي أمتي، وقد جاء في هذا أحاديث. لكن لا يفهمن أنه لم يكن له عليه الصلاة والسلام دعوة لأمته إلا الشفاعة، لا، هناك دعوات له صلوات ربي وسلامه عليه واستجيبت له، وهناك دعوات لم تستجب له، لكن من أعظم دعواته وأعلاها هو شفاعته صلوات ربي وسلامه عليه لأمته. فمثلا دعا صلى الله عليه وسلم أن الله لا يهلك أمته بسنة بعامة، وقد أجابها الله له، ودعا الله عز وجل أنه لا يأتيهم العدو فيستأصل شأفتهم ولا يبقى منهم أحد، وقد أجاب الله دعوته. لكن دعا عليه الصلاة والسلام أنه لا يكون بينهم يعني حروب وقتال، فهنا لم يستجب له عليه الصلاة والسلام. ولذلك يوجد الحر القتال بين الناس بين المسلمين وبين كذا، ولكن ولله الحمد لا يفنون ولا يطفأ نور الله جل وعلا، بل الدين قائم وأمر الله نافذ ونور الله يعلو ولا يعلى عليه ولله الحمد. وقد سبق أننا تكلمنا عن هذا بالأمس ولله الحمد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي حدثنا
اللخمي اللخمي
اللخمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن المسيب أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليل.
هذه رؤيا عظيمة، ورؤيا الأنبياء حق، وخير من يفسر الرؤى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في مقدمته. وقد فسر الرؤى أيضا أبو بكر رضي الله عنه، وقد عرض شيئا منها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. والبخاري رحمه الله عقد كتاب بعنوان كتاب التعبير، وأيضا فسر الرؤى عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. تعبير الرؤى أيها الإخوة، هو عليه الصلاة والسلام أخبر أنه كما في الحديث الطويل أنه لم يبقى إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. وتعبير الرؤى أيها الإخوة يرى بعض أهل العلم أن أمرها عظيم، وأن بعضها يعني بعضهم لا أقول يعني كلهم يرى أنها مثل الفتوى، يعني ما كل إنسان يتجرأ على تعبير الرؤى. ثم أيضا تعبير الرؤى لا يعني أن هذا هو يعني 100%، ولذلك يقول: إن صدقت رؤياك قد يكون كذا وكذا. أيضا ممن عبر رؤى يوسف عليه السلام، وكما يعني جاء في قصته في سورة يوسف إلى غير ذلك. على كل حال، فأنا قصدي أيها الإخوة أن تعبير الرؤى كما يقولون يعتمد على أمور: أولا الدليل من الكتاب والسنة، الأمر الثاني الفراسة والذكاء، لأن الأمر دقيق يعني يرتبط هذا بهذا، والتوفيق بيد الله. الأمر الثالث القراءة والنظر في سير يعني مثلا في تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، في تعبيرات الصحابة، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ولكن الاعتماد عليها وأن هذا أمر لازم 100%، لا، هذا كلام غير صحيح. فالإنسان يتقي الله عز وجل، لا المعبر ولا المعبر له، يعني بعض الناس يأخذ التعبير يعني بحذافيره، ولو ما وقع حصلت مشاكل وقد وللأسف أيضا بعض الناس يبني عليها أمور يعني في أمور خطيرة جدا، سواء فيما يخص نفسه أو فيما يعم الآخرين، وهذا أمر خطير. فأيها الإخوة الإنسان يهدأ ويتأمل. فالتعبير نعم لا شك يعني حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد وقع كما سنقرأ في هذا الحديث، ومن الشيخين ومن علي رضي الله عنه، ومن أئمة من الصحابة كانوا معروفين، وفي التابعين أيضا أئمة كانوا مشهورين بتعبير الرؤى. لكن كما قلت الجزم 100% أن هذا سيكون وسيقع، لا لا، هذا الأمر يحتاج نعم عن المعصوم صلى الله عليه وسلم نعم حيها لا ما يحتاج كلام، لكن عن غيره لا، يحتاج تأملا أيها الإخوة. والإنسان لا يعتبر لكن يستأنس به، يمكن أن يكون يعني هكذا. فعلى كل حال هذا الموضوع له يعني باب طويل لا ينتهي، والله المستعان. نعم، نسمع هذه الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللإمام النووي رحمه الله كلام نفيس قد يعني أوصلته للأخ القارئ. سنسمع أيضا كلاما نفيسا للإمام النووي رحمه الله عن هذا الحديث. نعم، نسمع الحديث.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع.
يعني أن السحب من الدلو، يعني نزع يعني سحب الماء من البئر، نزع صلى الله عليه وسلم من هذه البئر دلوا ودلوين وثلاثة ما شاء الله أن ينزع. نعم.
ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين
أو ذنوب، يعني سحب دلوا أو دلوين. نعم.
وفي نزعه ضعف والله يغفر له.
هنا الآن استفسار، وهذا سيجيب عنه الإمام النووي. يعني هل كان أولا قالوا إن هذا الحديث فيه إشارة إلى الخليفتين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر أبا بكر ثم ذكر عمر رضي الله عنه، فهذا فيه إيماء وفيه إشارة إلى الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة. لكن هنا ضعف، يعني هل كان أبو بكر بهذه الحالة ضعف؟ ولماذا دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله يغفر له؟ يعني هل هو وقع في خطأ؟ هل وقع في حرام عندما دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال وسنقرأ الإجابة عليه. نعم. ثم أخذها
عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقري.
استحالت يعني كثرت، ما كفاه أن يسحب دلو غرب، وهو والغرب يعني وعاء أكبر من الدلو، وهذا يدل على قوته رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
فلم أرى عبقريا من الناس.
العبقري هو السيد في قومه، السيد من الرجال يقال عبقري. الناس الآن إذا قيل عبقري يعني ينصر في الذهن إلى الذكاء في الدراسة، نعم هذا نوع من العبقري، لكن العبقري في لغة العرب هو السيد الوجيه القوي في قومه، هذا هو العبقري في لغة العرب. يندرج الذكي في الدراسة، الشجاع، لكن هي بلغة العامة، هي بلغة العرب الدال على العموم هو هذا السيد الوجيه الشهير في قومه. نعم.
قال فلم أرى أبقريا من الناس يفري فرية
فرية يعني يسكب الماء ويعطي الناس إلى آخره،
حتى ضرب الناس حوله بعطل.
نعم، الناس جاءوا حوله، ما دام ذا الرجل ما شاء الله يسحب الماء بكثرة والناس يريدون الماء. صدق الله، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمن. فالناس حول الماء وعلى الماء، فالناس ضربوا حوله، كلهم جاءوا تجمعوا بإبلهم وبأهليهم، كلهم اجتمعوا حول عمر رضي الله عنه. هذه رؤيا عظيمة، وللإمام النووي رحمه الله كلام أنا صورته له في الصحيح. نسمع تعبير الإمام النووي والإجابة عما قد يشكل في فهم هذا الحديث. نعم.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قالوا هذا.
أنا الحقيقة أحب يعني أن آتي بكلام أهل العلم، لأن يعرف أن مقامي ومقام بعضنا يعني ضعيف عندما يصوغ كلام العلماء، فأن تأتي بكلام العلماء كلام مرتب، كلام عليه نور السنة، عليه قوة الدليل، الوضوح والبيان. فنحن دائما نحب نأتي بكلام العلماء، ونحن ما قال نستفيد من كلام أهل العلم. أما نصوغ كلام 6 أصر 7 أصر يصوغها مثلي أو أمثالي، هذا يضعف الكلام ويقلل من شأنه. لكن كلمتين يمكن الإنسان أن يصوغها، لكن كلام حوالي 5 أصر 7 أصر لا، هذا يجب أن يحال على من قاله ويسمع بنصه وفصه، والله المستعان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قالوا هذا المنام مثال لما جرى للخليفتين من ظهور آثارهما الصالحة وانتفاع الناس بهما، وكل ذلك مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا خير، الماء خير وانتفاع الناس بهم، وأصل ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحسنات هذه الأمة ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من خصائصه التي لا يشارك فيها أحد، كل حسنة كل خير يعمل من هذه الأمة إلى قيام الساعة ترجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: لأنه صاحب الأمر فقام به أكمل قيام وقرر قواعد الدين، ثم خلفه أبو بكر فقاتل أهل الردة فقاتل أهل الردة وقطع دابرهم، ثم خلفه عمر فاتسع الإسلام في زمنه، فشبه أمر المسلمين بقليب فيه الماء الذي فيه حياتهم وصلاحهم، وشبه بالمستقي لهم منها وسقيه هو قيامه بمصالحهم.
الله أكبر. نعم، يعني شبه الماء إن هذا هو الخير للمسلمين وهذا الدين وهذا الصلاح، والذي يسحب هو القائم على مصالحهم، أو أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشيخان أبو بكر وعمر. نعم، تفضل.
ثم وفي قوله ليريحني إشارة إلى خلافة أبي بكر بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في الموت راحة من كدر الدنيا وتعبها، فقام أبو بكر بتدبير أمر الأمة ومعاناة أحوالهم. وأما قوله وفي نزعة ضعف،
وفي نزعه ضعف ليريحني، هذه الرواية ليست هنا، في رواية أخرى، والموت راحة، الله المستعان. قال: وفي نزعه ضعف. يلا نريد نسمع الآن.
وفي نزعه ضعف فليس فيه حط من فضيلته، وإنما هو إخبار عن حاله في قصر مدة ولايته.
نعم، يعني ليس في نزع ضعف أنه حط من منزلته وتقليل من قدره، لكنه عليه الصلاة والسلام في مدة خلافته كانت قليلة، يعني هي سنتان وبضعة أشهر، فمقارنة بين مدة خلافة أبي بكر وخلافة عمر، خلافة عمر أطول، فهذا هو الضعف، ليس الضعف ضعف فيه حاشا وكلا رضي الله عنه، فما طلعت الشمس ولا غربت على بعد الأنبياء والرسل على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. نعم، فهذا هو الضعف. نعم.
قال: وأما ولاية عمر فإنها لما طالت كثر انتفاع الناس بها، واتسعت دائرة الإسلام بكثرة الفتوح وتمصير الأمصار وتدوين الدواوين.
نعم، ما في شك، في عهد عمر رضي الله عنه اتسع الإسلام وانتشر ومصرت الأمصار ودونت الدواوين. نعم.
وأما قوله والله يغفر له فليس فيه نقص له ولا إشارة إلى أنه وقع منه ذنب، وإنما هي كلمة كانوا يقولونها يدعمون بها الكلام.
نعم، هذا صحيح، يعني ليس عندما يقال والله يغفر له أنه أذنب ذنبا، لا، هو يقول نعم، هذا كان يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن دائما يدعو الإنسان بالمغفرة، وليس معناه أن إذا دعو المغفرة أنه يعني مقصر أو ذم له أو أنه مقصر أو أن أبا بكر قد قصر، لا حاشا وكلا، وأنت دائما يا أخي الله يغفر لي ولك، الله يغفر لنا، لا يدل عندما يقول واحد الله يغفر لك، لا، ولا مثلا الله يهدينا وإياك، حين بعض الناس لما تقول الله يهديك قال ليش يعني، طيب يا أخي الله يهدينا يا أخي، وفي أحد ما يتمنى الهداية؟ ادع لنفسك أنت بالهداية، طيب الله يهدينا نحن أنا وأنت، يعني بعض الناس يعني إذا دعي له بشيء فسره بنقيضه، هذا كلام غير صحيح. عليه الصلاة والسلام يقول لأبي بكر وهو أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر رضي الله عنه، عليه الصلاة والسلام يقول والله يغفر له، هذه دعوة عظيمة، الله مستعان. نعم.
وقال رحمه الله: وفي الحديث إعلام بخلافتهما وصحة ولايتهما وكثرة الانتفاع بهما فكان كما قال.
نعم، إي والله، أنه كثرة الانتفاع بهما، أبو بكر رضي الله عنه وقف في الردة وقاتل المرتدين عن الإسلام عموما أو عن مانع الزكاة، وجمع القرآن في عهده الجمع الثاني، وفي عهد عمر أيضا حدث عاد ولا حرج عن انتشار الإسلام واتساع رقعة هذا الدين، ويعني حصل الله الحمد خير عظيم وبركة، وما بدأت الفتن والشرور إلا بعد مقتل عمر رضي الله عنه، وعظمت واشتدت بعد أيضا مقتل ذي النورين عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك ذلك انفتحت الفتن على هذه الأمة. نسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم تفضل الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، فقال: اشفعوا فلتؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء.
اللهم صل وسلم على محمد. الإنسان أيها الإخوة لا يبخل، ما يبخل بأي شيء، إن كان مال لا يبخل به، وجاهه وفي شفاعة حسنة لا تضر الآخرين. الله جل وعلا قال: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. بعض الناس إذا ذكرت له الشفاعة ينصرف ذهنه إلى مسألة الوظائف أو الدراسة. لا يا أخي، في الشفاعة بين مثلا إنسان يعني ينزل عنه من الديون بينه وبين رجل، شفاعة له مثلا في قضية يخفف عنه منها، حتى شفاعة له في وظيفة تكتب له تزكية علمية أو تشفع له إلى من هو مسؤول، تبين له حال هذا الرجل. طالب يريد الدراسة، وكم يا أخي والله الإنسان يحصل له خير عظيم بسبب ما يبذل من الجاه ومن الخير، وفي أمور لا يعلم عنها فتكفر عنه ذنوب وتيسر له أمور ما يحسب لها بحساب. وعليه الصلاة والسلام كان يذهب بنفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام ويشفع ويطلب، ولما شفع لجابر رضي الله عنه عند اليهودي رفض اليهودي ورد شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام عليه الصلاة والسلام مع جابر ودعا له في الطعام الذي عنده كما هو في القصة المعروفة. فأنت يا أخي لا تستكبر، اذهب مع الصغير والكبير، اشفع بالكتابة، اشفع بهاتف، بما تستطيع. هذا فضل الله، يعني من رحمة الله كما يقول ابن القيم رحمه الله: أن جعل الله حوائج الناس إليك. يعني كون الواحد يأتيك ولم يذهب إلى غيرك هذا فضل عظيم اختصك الله به، أن ما ذهب فلان إلى علان وإلى وإلى، وإنما جاء إليك أنت على وجه الخصوص. هذا يدل على أن الله اختصك وفضلك بأمر عظيم. فالله اجتهد، وكما قال عليه الصلاة اشفع وتؤجر، وليقضي الله على لسان رسوله. في حياته عليه الصلاة والسلام ما شاء الله هو الذي سيقع، والله المستعان. الحمد لله. بقي معنا ثلاثة أحاديث في هذا الباب، يمكن أن تيسر الوقت، لكن في سؤال هذا مرتبط بالدرس، بقي سؤالان ليس لهم ارتباط بالدرس. هنا يقول: هل يمكن أن يقال إن الضعف الذي لدى أبي بكر هو من جهة من سبقه في نزع الدلو، حيث إنه بالمقارنة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك فرق كبير؟ نعم هذا يعني ولا شك، لكن يعني هو توجيه الإمام النووي أقوى، أن مسألة الزمنية بالنظر إلى زمن حياته وزمن حياة عمر رضي الله عنه زمن قصير، وبالنسبة لعمر رضي الله عنه كان الزمن كثير، ولذلك كثر في عهد عمر انتشار الإسلام ودخول الناس فيه، وما لم يكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه. ولا شك أن مقارنته بنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أقل، والله أعلم. نعم نأخذ ما يتيسر إن تمكننا. نعم حديث الله لأن مرت علينا أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة.
لا الحديث الذي بعد. حدثنا يحيى
حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن مأمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
اللهم صل
لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له.
الحمد لله. هذا الحديث سبق بنا مرارا وتكرارا، أن الإنسان لا يجوز له أن يقول الله يغفر لنا إن شاء الله، الله يرحمنا إن شاء الله، هذا لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى: ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا مكره له. قالوا إن فيها سوء أدب من جهتين: جهة الأولى مع الله جل وعلا، كأنه يعني الأمر يعني أن الله قد يكره أو كذا، وتعالى الله عما يظن به أو ما يقال فيه تعالى جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. الأمر الثاني يدل على عدم الرغبة عند الإنسان، اعزم المسألة، أكد في دعائك، عظم الرغبة، تعلق بالله جل وعلا، أصدق في رجائك، فإن الله جل وعلا لا مكره له وقد مر بنا. فلذلك ينبغي التنبيه على مثل هذا الخطأ الذي يرد على ألسنة بعض الإخوة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا أبو حفص عمرو، حدثنا الأوزاعي، حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر ابن كيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر، فمر بهما وأبي بن كعب الأنصاري.
الحمد لله، يعني الحديث هو طويل وقد مر بنا في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وذكرت فيها مسائل مهمة. أولا أن موسى هنا هو موسى عليه السلام وليس رجلا آخر من بني إسرائيل كما قال نوف البكالي وغيره أنه كان رجلا آخر، لا هو موسى عليه السلام، ولا يمنع أن يأخذ الفاضل من المفضول. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة في قصة مع الشيطان قال صدقك وهو كذوب. فالخضر فيه خلاف، وهذه المسألة الثانية في أهو نبي أم رجل صالح. والحافظ ابن كثير رحمه الله ذكر الخلاف وذكر أن الراجح أنه نبي، أنه نبي وليس برسول، وليس يعني رجلا يعني عبدا صالحا، وإنما هو نبي، هذا هو الذي استظهره الحافظ ابن كثير. المسألة الثالثة أن الخضر ميت وليس بحي كما يزعم بعض الناس أنه حي، ولو كان حيا لما وسعه إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه بعد 100 سنة لما كان جالسا مع أصحابه لا يبقى على الأرض ممن هو يعيش في تلك السنة أحد، فلو كان حيا، لو كان حيا إلى ذلك الوقت لمات الخضر. الأمر الثاني عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إن تهلك هذه العصابة فإنك لا تعبد، ولو كان خضر موجودا لاستثناه عليه الصلاة والسلام. وأحاديث كثيرة، يعني لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، فلو كان الخضر حيا لو جاء وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أنه ميت وأنه ليس بحي كما يزعم بعضهم أنه حي وأنه يحضر وأنه يفعل، كل هذا كلام باطل وغير صحيح. قص الله عز وجل علينا هذه القصة 3 أمور، وقال عليه الصلاة والسلام: يا ليت موسى، يعني ليته صبر، فنأخذ يعني موقفا رابعا وخامسا، وفيها من أدب يعني طالب العلم مع شيخه أدب كثير ومقام عظيم. وسبق والله الحمد أنني ألقجت يوما هنا درسا في قصص الأربع التي تضمنتها سورة الكهف، والتي لم ترد في القرآن إلا في سورة الكهف، قصة أصحاب الكهف وقصة صاحب الجنتين وقصة موسى مع الخضر وقصة ذي القرنين، كل 4 قصص فيها من الفوائد والعبر الشيء الكثير فيراجع. بقي لنا حديثان نقرأهما إن شاء الله في المستقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.